السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية وقواعدها الإجمالية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منهم منتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم لسنته التاسعة 39,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: تفسير سورة الهمزة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة عظمت منته وجزلت عطيته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام: ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى.
ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة معاني هذه السورة أن صدرها هو وعيد وتهديد يتضمن الدعاء على المذكور فيها بسوء الحال، فقيل له ويل، والمذكور فيها كل همزة لمزة. وبين في تفسيره متعلق الهمز واللمز، فالهمز متعلقه الفعل، واللمز متعلقه القول. فالهمز متعلقه الفعل واللمز متعلقه القول، ويجتمعان في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص، في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، أي من فعله كنفض يده أو تحريك لسانه. وأما اللماز فهو من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. ثم ذكر أن هذه الأبنية الأربعة الهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه، أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه.
قلتم أحسن الله إليكم، ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها.
ذكر المصنف وفقه الله أن ذكر العقوبة بالنار هنا جعل بالوصول إلى القلوب، وموجبه أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، فالنار فيما كتف أعظم من فالنار فيما لطف أشد منها فيما كتف، فالنار فيما لطف أشد منها فيما كتف، فإذا كان الشيء رقيقا لطيفا آنس النار بشدة، والمذكور منه في القرآن الجلد والقلب، وأما ما كتف كالعظم واللحم فألم النار فيه أقل. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسمع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب، واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
ختم المصنف وفقه الله تفسير سورة الفيل بقوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، للإعلام بموضع وروده من القرآن، فمحل ورود مولد النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين زمانه كان في سورة الفيل، فإن حادثة الفيل المشهورة وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة العرب أنهم يؤقتون سنينهم بأحداثها، فيقولون مثلا عام الفيل، ويقولون مثلا عام الجوع إلى آخر الأسماء التي جعلوها للدلالة على الأعوام بحوادثها. فكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا عندهم لأنه اقترن بحادثة الفيل. نعم.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إلافهم، أي لما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
ذكر المصنف وفقه الله في آخر هذه الجملة تفسير رحلة الشتاء والصيف بقوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، فإن قريشا كانوا قوما تجارا يبتغون التجارة ويكتسبون منها لخلو أرضهم من زرع ونحوه، فكانوا يشدون رحالهم في طلب التجارة في الشتاء لليمن وفي الصيف إلى الشام لملائمة تلك الجهتين لهم في مدة ما يذهبون إليه. فالصيف في الشام يكون باردا لطيفا مناسبا لهم، وكذا يكون الشتاء دافئا معتدلا في اليمن. والمراد باليمن التي كانت محل رحلتهم هي اليمن الأسفل المسمى تهامة، وهو أقليم واسع منبسط ممتد اليوم بين هذه البلاد وبين جمهورية اليمن، وهو في حال الشتاء يكون معتدلا دافئا ملائما لهم. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم. وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش الرب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين. وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون، أن يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الماعون أنه ما يمنع من المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو. فالماعون نوعان: أحدهما ماعون عال، ماعون عال، وهو الزكاة، وجعلت ماعونا لأنها حق الله فلا تمنع، فهي تبذل لأهلها. والآخر ماعون عادي، ماعون عادي، وهو الذي لا يمتنع الناس في العادة من بذله كالدلو والقدر والحبل. وذكر المصنف قبل حقيقة السهو المستشنع في الصلاة، وهو السهو عنها لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان: أحدهما سهو عن الصلاة وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها، والآخر سهو في الصلاة وهو الذهول الذي يعتري قلب العبد بلا اختيار منه. فالأول مستشنع مذموم، والآخر مرفوع عن العبد فيه الإثم فغير ملوم. نعم.
تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
ذكر المصنف وفقه الله هذا الحديث المبين معنى الكوثر الممتن به على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نهر في الجنة، للإعلام بضعف دعوى أنه الخير الكثير، لأن الخير الكثير لا امتياز للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكل داخل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها له خير كثير. أما المنة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخير
فهو نهر الكوثر الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهر كما جاء في الصحيحين منه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، أي أن الحوض يمد من ماء الكوثر فيشخب، أي ينبعث بانحباسه بشدة ماء ينزل من الكوثر في ميزابين، والميزاب آلة تجعل لتوجيه الماء وتصريفه، جرت العادة بإثباتها في أعالي البيوت لجمع ماء السيل ونحوه من السطوح وإرساله في الأرض.
قلتم أحسن الله إليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون، الباقون على كفرهم، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتيئيسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن النفي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم بينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم أنه لا يعبدها، ثم قصد في الثاني قطع آمالهم وأنه لن يوافقهم صلى الله عليه وسلم على معبوداتهم، فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي. نعم.
فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه هو الشرك، ولي دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصوله وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى قوله تعالى إنه كان توابا أنه يوفق الخلق للتوبة ويقبلهم منها. فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما هدايتهم إلى التوبة ابتداء، والآخر قبولها منهم انتهاء. فهو الذي يزين لهم في نفوسهم التوبة إليه سبحانه وتعالى فيهديهم إليها، ثم يتفضل عليهم ثانية فيقبلها منهم، فله سبحانه المنة الكاملة عليهم في التوبة ابتداء وانتهاء، فهو كثير التوبة على خلقه. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره. نعم.
تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فيه يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدن كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في معاني هذه السورة ما يدل على دورانها على ذكر عقوبة أبي لهب وزوجه. فأما أبو لهب فوقع ذكره بكنيته، وأما زوجه فذكرت مبهمة باسم امرأته. والداعي إلى ذكر أبي لهب بكنيته ثلاثة أشياء: أحدها ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، فأبو لهب له اللهب. وثانيها أن هذه الكنية هي اسمه، فلم يكن له اسم، فهو ممن اسمه كنيته. وذكر أنه يسمى عبد العزة، والمشهور الأول من أنه سمي بكنية. وثالثها أن ذكره بالكنية المشعرة بالمدح عادة للإبلاغ في إهانته، أن ذكره بالكنية المشعرة بالمدح عادة للإبلاغ في إهانته، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما امرأته وهي أم جميل فوقع ذكرها مبهما لأمور ثلاثة أيضا: أولها ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة، ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة، فهي تكنى أم جميل، فالاسم المذكور فيه ملاحة تضعف في البلاغة العربية وقوع العقاب عليه. وثانيها أن المرأة تابعة زوجها، فحكمه حكمها، فيجيء ذكرها دون اسمها. وهذه هي عادة العرب العرباء، أنهم لا يذكرون أسماء النساء مبالغة في صيانتهن لا استعابة لذكرهن، وهو الواقع في القرآن الكريم، فجل ما فيه من ذكر النساء على الإبهام. ولم تذكر فيه امرأة باسمها سوى مريم بنت عمران، أشار إليه ابن جزيء وغيره. فعادة العرب أنهم يكنون عن اسم المرأة بصفتها، كأم أو أخت أو ابنة أو زوجة، للإبلاغ في صيانتها، إلا إذا احتيج للإفصاح بذكر اسمها، وهو خلاف الأصل. وثالثها أن الإبهام يورث الإهمال، فكأنه لا يبالى بذكرها. نعم.
تفسير سورة الإخلاص.
طيب، لو قال واحد: النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. كيف ذكر اسمها؟ أنه لم يذكر ابتداء، وإنما وقع جوابا لسائل احتاج إلى إجابة سؤال، فأجابه بالحق الذي يعتقده، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: أنا أحب عائشة، وإنما سئل وكان جواب السائل مما يحتاج إليه أجابه بما يعتقده صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن.
ذكر المصنف رحمه الله حديثين في فضل سورة الإخلاص. فالحديث الأول فيه بيان أنها تعدل ثلث القرآن. أحسن ما قيل في معاني التثليث أن القرآن ثلاثة أثلاث، أحدها خبر عن الخالق، والثاني خبر عن المخلوق، والثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق، وما يكون له جزاء، فالأول وهو الخبر عن الخالق خلصت فيه سورة الإخلاص، فكلها خبر عن الله، فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وغيرها يذكر ممزوجا بغيره. وأما الفضيلة الثانية فهي أن هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لربه، لأن العرب من عادتها فخرها بأنسابها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده ما نسبه، فأبطل الله عز وجل ما يتوهمونه من أنسابهم وذكر وحدانيته، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل يا أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد ما يبين أن صمدية الله نوعان، أحدهما كماله في نفسه، فهو السيد الذي بلغ سؤدده، والآخر افتقار الخلق إليه، فهم يقصدونه في قضاء الحوائج،
نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله ما جاء من فضل سورة الفلق والناس مقرونتين في قوله صلى الله عليه وسلم: لم ير مثلهن قط، أي في الاستعادة بهن. فإذا خاف العبد شيئا فأعظم ما يستعيذ به أن يقرأ سورة الفلق والناس بنية الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل في دفع ما يخشاه ويخافه. يقرأها العاقل البالغ وكذا المميز، وتقرأ على صغير لا يقدر على إدراكها بنية بإدراك قراءتها بنية إعادته وحمايته. ثم ذكر ما ورد في السنة من الانتفاع بهاتين السورتين مع الإخلاص في موضعين، أحدهما قراءة هاتين السورتين مع الإخلاص عند النوم كل ليلة على الصفة المذكورة من القراءة والنفث والمسح، يمسح ما أقبل من جسده وما قدر على الوصول إليه بلا مبالغة ومشقة. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. والمعوذات اسم للسورتين، فيقال المعوذتين ويقال المعوذات، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبارين، أحدهما بالنظر إلى عدد آياتها، والآخر بالنظر إلى الشرور المستعاذ منها بالنظر إلى الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق. الله من المخلوقات ويريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل، ووقوبه استحكام ظلامه.
قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس، التي تأتي السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء.
قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل هذه السورة كسابقتها؟ فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيده المالك المصلح لهم ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، تقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعادة منه، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، أولها الاستعاذة منه وهذه سنة، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثالثها الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقرع شيطانك أو الله يقطع شيطانك، فهذه الألفاظ وما كان في معناها مكروهة كراهية شديدة، لما ثبت في حديث أبي المليح عن أبيه أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعتر فقال تعس الشيطان، ومعنى تعس أي هلك الشيطان، فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، يعني يعظم اغتراره بنفسه أنه كاد لابن آدم، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب.
قلت محسن الله إليكم، تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 430 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من أستاذه، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 1439 في المسجد النووي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلوا إلى صفحة 1635. سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل، سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل لمن حضر هذا الكتاب معنا، لمن سمع هذا الكتاب معنا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس، في ثلاثة مجالس،
في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته أن إجازة من خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم ليلة السبت الثالث من شهر جمادى الأولى سنة 39 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الكتب الواقعة في البرنامج على ما يناسب المقام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية وقواعدها الإجمالية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب 15 من برنامج مهمات العلم في سنته 39 و400 وألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: تفسير سورة الهمزة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة عظمت منته وجزلت عطيته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده، فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى.
ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة معاني هذه السورة أن صدرها هو وعيد وتهديد يتضمن الدعاء على المذكور فيها بسوء الحال، فقيل له ويل، والمذكور فيها كل همزة لمزة. وبين في تفسيره متعلق الهمز واللمز، فالهمز متعلقه الفعل، واللمز متعلقه القول، فالهمز متعلقه الفعل واللمز متعلقه القول، ويجتمعان في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص، في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، أي من فعله كنفض يده أو تحريك لسانه. وأما اللماز فهو من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. ثم ذكر أن هذه الأبنية الأربعة، الهمزة واللمزة والهماز واللماز، للمبالغة، أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه، أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه.
قلت محسن الله إليكم، ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها.
ذكر المصنف وفقه الله أن ذكر العقوبة بالنار هنا جعل بالوصول إلى القلوب، وموجبه أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، فالنار فيما كتف أعظم من فالنار فيما لطف أشد منها فيما كتف، فالنار فيما لطف أشد منها فيما كتف. فإذا كان الشيء رقيقا لطيفا آنس النار بشدة، والمذكور منه في القرآن الجلد والقلب، وأما ما كتف كالعظم واللحم فألم النار فيه أقل. نعم.
قلت محسن الله إليكم، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسمع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب، واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ختم المصنف وفقه الله تفسير سورة الفيل بقوله: وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، للإعلام بموضع وروده من القرآن. فمحل ورود مولد النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين زمانه كان في سورة الفيل، فإن حادثة الفيل المشهورة وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة العرب أنهم يؤقتون سنينهم بأحداثها، فيقولون مثلا عام الفيل، ويقولون مثلا عام الجوع، إلى آخر الأسماء التي جعلوها للدلالة على الأعوام بحوادثها. فكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا عندهم لأنه اقترن بحادثة الفيل. نعم.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إلافهم، أي لما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
ذكر المصنف وفقه الله في آخر هذه الجملة تفسير رحلة الشتاء والصيف بقوله: وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام. فإن قريشا كانوا قوما تجارا يبتغون التجارة ويكتسبون منها لخلو أرضهم من زرع ونحوه، فكانوا يشدون رحالهم في طلب التجارة في الشتاء لليمن وفي الصيف إلى الشام لملائمة تلك الجهتين لهم في مدة ما يذهبون إليه. فالصيف في الشام يكون باردا لطيفا مناسبا لهم، وكذا يكون الشتاء دافئا معتدلا في اليمن. والمراد باليمن التي كانت محل رحلتهم هي اليمن الأسفل المسمى تهامة، وهو أقليم واسع منبسط ممتد اليوم بين هذه البلاد وبين جمهورية اليمن، وهو في حال الشتاء يكون معتدلا دافئا ملائما لهم. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون، أن يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الماعون أنه ما يمنع من المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو. فالماعون نوعان: أحدهما ماعون عال، ماعون عال، وهو الزكاة، وجعلت ماعونا لأنها حق الله فلا تمنع، فهي تبذل لأهلها. والآخر ماعون عادي، ماعون عادي، وهو الذي لا يمتنع الناس في العادة من بذله كالدلو والقدر والحبل. وذكر المصنف قبل حقيقة السهو المستشنع في الصلاة، وهو السهو عنها لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان: أحدهما سهو عن الصلاة، وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها، والآخر سهو في الصلاة، وهو الذهول الذي يعتري قلب العبد بلا اختيار منه. فالأول مستشنع مذموم، والآخر مرفوع عن العبد فيه الإثم فغير ملوم. نعم.
تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
ذكر المصنف وفقه الله هذا الحديث المبين معنى الكوثر الممتن به على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نهر في الجنة، للإعلام بضعف دعوى أنه الخير الكثير
لأن الخير الكثير لا امتياز للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكل داخل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها له خير كثير. أما المنة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخير فهو نهر الكوثر الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهر كما جاء في الصحيحين منه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، أي أن الحوض يمد من ماء الكوثر فيشخب، أي ينبعث بانحباسه بشدة ماء ينزل من الكوثر في ميزابين، والميزاب آلة تجعل لتوجيه الماء وتصريفه، جرت العادة بإثباتها في أعالي البيوت لجمع ماء السيل ونحوه من السطوح وإرساله في الأرض.
قلت محسن الله إليكم، ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن نعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون، الباقون على كفرهم، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتيئيسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن النفي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا أعبد ما تعبدون، وقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم، بينهما فرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم أنه لا يعبدها، ثم قصد في الثاني قطع آمالهم وأنه لن يوافقهم صلى الله عليه وسلم على معبوداتهم، فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي. نعم.
فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه هو الشرك، ولي دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصوله وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى قوله تعالى إنه كان توابا أنه يوفق الخلق للتوبة ويقبلهم منها، فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما هدايتهم إلى التوبة ابتداء، هدايتهم إلى التوبة ابتداء، والآخر قبولها منهم انتهاء، قبولها منهم انتهاء، فهو الذي يزين لهم في نفوسهم التوبة إليه سبحانه وتعالى فيهديهم إليها، ثم يتفضل عليهم ثانية فيقبلها منهم، فله سبحانه المنة الكاملة عليهم في التوبة ابتداء وانتهاء، فهو كثير التوبة على خلقه. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره.
تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فيه يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه، وتب فلم يربح، والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدن كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في معاني هذه السورة ما يدل على دورانها على ذكر عقوبة أبي لهب وزوجه. فأما أبو لهب فوقع ذكره بكنيته، وأما زوجه فذكرت مبهمة باسم امرأته. والداعي إلى ذكر أبي لهب بكنيته ثلاثة أشياء: أحدها ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، فأبو لهب له اللهب، فأبو لهب له اللهب. وثانيها أن هذه الكنية هي اسمه، فلم يكن له اسم، فهو ممن اسمه كنيته. وذكر أنه يسمى عبد العزة، والمشهور الأول من أنه سمي بكنية. وثالثها أن ذكره بالكنية المشعرة بالمدح عادة للإبلاغ في إهانته، أن ذكره بالكنية المشعرة بالمدح عادة للإبلاغ في إهانته، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما امرأته وهي أم جميل فوقع ذكرها مبهما لأمور ثلاثة أيضا: أولها ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة، ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة، فهي تكنى أم جميل، فالاسم المذكور فيه ملاحة تضعف في البلاغة العربية وقوع العقاب عليه. وثانيها أن المرأة تابعة زوجها، أن المرأة تابعة زوجها، فحكمه حكمها، فيجيء ذكرها دون اسمها. وهذه هي عادة العرب العرباء، أنهم لا يذكرون أسماء النساء مبالغة في صيانتهن، مبالغة في صيانتهن لا استعابة لذكرهن، وهو الواقع في القرآن الكريم. فجل ما فيه من ذكر النساء على الإبهام، فجل ما فيه من ذكر النساء على الإبهام، ولم تذكر فيه امرأة باسمها سوى مريم بنت عمران، أشار إليه ابن جزيء وغيره. فعادة العرب أنهم يكنون عن اسم المرأة بصفتها، كأم أو أخت أو ابنة أو زوجة للإبلاغ في صيانتها، إلا إذا احتيج للإفصاح بذكر اسمها، إلا إذا احتيج للإفصاح بذكر اسمها، وهو خلاف الأصل، وهو خلاف الأصل. وثالثها أن الإبهام يورث الإهمال، أن الإبهام يورث الإهمال، فكأنه لا يبالى بذكرها. نعم.
تفسير سورة الإخلاص.
طيب، لو قال واحد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إلي؟ فقال: عائشة. كيف ذكر اسمها؟ أنه لم يذكر ابتداء، وإنما وقع جوابا لسائل احتاج إلى إجابة سؤال، فأجابه بالحق الذي يعتقده، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: أنا أحب عائشة، وإنما سئل وكان جواب السائل مما يحتاج إليه أجابه بما يعتقده صلى الله عليه وسلم.
تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن.
ذكر المصنف رحمه الله حديثين في فضل سورة الإخلاص. فالحديث الأول فيه بيان أنها تعدل ثلث القرآن. أحسن ما قيل في معاني التثليث أن القرآن ثلاثة أثلاث، أحدها خبر عن الخالق، والثاني خبر عن المخلوق، والثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق، وما يكون له جزاء، فالأول وهو الخبر عن الخالق خلصت فيه سورة الإخلاص، فكلها خبر عن الله، فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وغيرها يذكر ممزوجا بغيره. وأما الفضيلة الثانية فهي أن هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لربه، لأن العرب من عادتها فخرها بأنسابها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده ما نسبه، فأبطل الله عز وجل ما يتوهمونه من أنسابهم وذكر وحدانيته، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل يا أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد ما يبين أن صمدية الله نوعان، أحدهما كماله في نفسه، فهو السيد الذي بلغ سؤدده، والآخر افتقار الخلق إليه، فهم يقصدونه في قضاء الحوائج، نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله ما جاء من فضل سورة الفلق والناس مقرونتين في قوله صلى الله عليه وسلم: لم ير مثلهن قط، أي في الاستعاذة بهن. فإذا خاف العبد شيئا فأعظم ما يستعيذ به أن يقرأ سورة الفلق والناس بنية الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل في دفع ما يخشاه ويخافه. يقرأها العاقل البالغ وكذا المميز، وتقرأ على صغير لا يقدر على إدراكها بنية بإدراك قراءتها بنية إعادته وحمايته. ثم ذكر ما ورد في السنة من الانتفاع بهاتين السورتين مع الإخلاص في موضعين، أحدهما قراءة هاتين السورتين مع الإخلاص عند النوم كل ليلة على الصفة المذكورة من القراءة والنفث والمسح، يمسح ما أقبل من جسده وما قدر على الوصول إليه بلا مبالغة ومشقة. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفت عليه بها. والمعوذات اسم للسورتين، فيقال المعوذتين ويقال المعوذات، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبارين، أحدهما بالنظر إلى عدد آياتها، والآخر بالنظر إلى الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين،
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق. الله من المخلوقات ويريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل، ووقوبه استحكام ظلامه.
قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس، التي تأتي السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء.
قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل هذه السورة كسابقتها؟ فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيده المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن مفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، تقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعاذة منه، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، أولها الاستعاذة منه وهذه سنة، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثالثها الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقرع شيطانك أو الله يقطع شيطانك، فهذه الألفاظ وما كان في معناها مكروهة كراهية شديدة، لما ثبت في حديث أبي المليح عن أبيه أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان، ومعنى تعس أي هلك الشيطان، فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، يعني يعظم اغتراره بنفسه أنه كاد لابن آدم، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 430 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماء سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 1439 في المسجد النووي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلوا إلى صفحة 1635. سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل، سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل لمن حضر هذا الكتاب معنا، لمن سمع هذا الكتاب معنا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما،
فتم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس، في ثلاثة مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته أن إجازته من خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالث من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 و1000 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الكتب الواقعة في البرنامج على ما يناسب المقام.